بسم الله الرحمن الرحيم. نواقض الوضوء يعني أطلنا فيها شوي لأنها مهمة وإن شاء الله نختمها اليوم. ما تقدم معنا إلا 4 من 8، لكن هذه 4 بالنسبة للأول والثالث بالاتفاق، وبالنسبة للثاني خروج النجاسة من بقية البدن هذه عند أحمد وسفيان خلاف لمالك والشافعي. الثاني عند أحمد وسفيان من الأئمة الستة خلافا لمالك والشافعي، فإنهم لا ينقضون الوضوء بخروج النجاسة من بقية البدن سواء كانت حجامة أو رعاف أو قيء أو غير ذلك. بالنسبة للرابع اللي أخذناه في الأسبوع الماضي فهذا عند الأئمة الخمسة كلهم خلافا لسفيان، يعني الأئمة الخمسة من الستة. نحن دائما نقول الأئمة الستة اللي هم أئمة الأمصار وهم الذين عليهم الفتوى واستقرت مذاهبهم عرفت وهم من أهل الحديث، نحن لا نتكلم إلا عن أهل الحديث، وهم مالك والشافعي وأحمد هذول الثلاثة، والأوزاعي إمام الشام، والليث إمام مصر، وسفيان إمام العراق. هؤلاء هم اللي ورثوا علم من قبله. فهؤلاء الأئمة الستة 5 منهم أفتوا بالرابع وهو مس الذكر أو مس الفرج، وكلمة الفرج تشمل 3 أشياء طبعا قالوها من حيث الجملة ثم عاد يختلفون في التفاصيل. سفيان عنده المس مطلقا ما ينقض، وغير من الكوفيين على حديث عمار وأنه قال إنما بضعة منك وقال ما أبالي مسست أنفي أو مسست، انتهى سفيان. أما هم الخمسة يقولون لا، المس ينقض، وهذا هو مذهب الحجازيين ومذهب المدنيين عموما والكوفيين، هذا هو الصحيح، لكن عاد يختلفون في التفاصيل. فمثلا عندنا الذكر والقبل والدبر هذا يختلفون فيها، بعضهم يقتصر على الذكر لحديث بسرة، وبعضهم الذكر وقبل المرأة، وبعضهم يضيف الدبر لحديث من مس فرجه فليتوضأ. كذلك مالك والشافع والليث من الخمسة يقولون لابد بباطن الكف، أحمد الأوزاعي يقول ينقض حتى بظاهرها، والآثار اللي قرأناها في الأسبوع الماضي يظهر أنها تقوي مذهب أحمد الأوزاعي إنه ولو بظاهرها بظاهر الكف. كذلك عامد أو غير عامد وغير ذلك. الآن نصل إلى الخامس. الخامس أيضا عند الأئمة الستة اللي هو مس بشرة الذكر الأنثى، يعني الذكر يلمس بشرة الأنثى أو الأنثى تلمس بشرة الذكر لشهوة. طبعا كنا نقول الستة من حيث الجملة أيضا، فمثلا الشافع معنا في الشهوة ثم يزيد عليها ولغير شهوة، عند الشافعي مشهور عنه إن قال لشهوة ولغير شهوة، هذا ما يضرنا الزيادة، أهم شيء إنه معنا في الأول ثم عاد هو زاد. ولذلك حتى بعض الشافعية ما يرى هذا، منهم البيهقي يعني ما ذكر ما رجح قول الشافعي ان مجرد مس المرأة ولو في طواف او في بدون انه ينقض الوضوء. قال لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة. كلمة الان قلنا ستة كلهم متفقين على النقطة الاولى، لشهوة خرج من؟ خرج الشافعي، قال لشهوة والغير شهوة، يعني القيد هذا ليس عند الشافعي. قوله من غير حائل ايضا خرج مالك والليث. مالك والليث يقولون حتى إذا كان الحائل ثيابا رقاقا فإن تنقض الوضوء، لو كان الحائل ثياب شفافة أو ناعمة جدا ومس بشرة الأنثى من وراء الثياب الناعمة الشفافة كثياب النوم وغيره، فعند مالك والليث حتى هذا ينقض. أما الحائل مطلقا الحائل الثخين أو الصفيق هذا عند الجميع لا ينقض. قال ولو كان الملموس ميتا إذا كان بشهوة بالقيد، وهذا أيضا فيه خلاف لكن لا نذكره، أو عجوزا أو محرما، عند الشافعي مثلا لمس المحارم لا ينقض. الصحيح أن العلة هي الشهوة، لا لمس من دون 7، لو كانت أنثى دون 7 فإن لمسها لا ينقض لأنها ليست محل الشهوة، ولذلك حتى عورتها تختلف عن عورات الكبيرة. والدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، أليست أمامة أنثى بنت زينب ويحملها في الصلاة ويمس بشرتها ويضعها ونحو ذلك. أولا لا يوجد شهوة وليست في محل شهوة، والشيء الثاني دون سبع صغيرة. ودليل الشهوة القيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما غمز عائشة، معناه بشر ذكر لمس بشرة أنثى، ربما غمز عائشة، وعائشة ربما أمسكت برجليه في الصلاة في الأحاديث الثانية، ومع ذلك ما انتقى الوضوء، فدل على أن نقض الوضوء إنما هو في المس بشهوة. قال ولا لمس سن، لو مس السن، لأن السن منفصل، السن هذا منفصل يعني في حكم المنفصل، والظفر والشعر ليس مثل البشرة، أو اللمس بذلك سواء الظفر أو الشعر هو الماس أو الممسوس، هذا يقول لا ينقض، هذه تفاصيل يعني. المراد أن هذا هو الظاهر والله أعلم. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة، هذا سيأتينا إن شاء الله، أن قبل عائشة وذهب، المشهور أن قبلها وصائم، يعني أحيانا يدخل الحديث بعضها في بعض، وليس أن قبلها ولم يتوضأ، مثل الحديث احتجم وهو محرم، قلبه بعض الناس المحدثين إلى احتجم وهو صائم، فأحيانا يصير فيه لخبطة في الأحاديث. فعند العلماء قاطبة المدنيين والكوفيين أن من قبل المرأة فإنه ينتقض وضوءه سواء خرج من شيء أو لم يخرج، لأنه مظنة الخروج، مثل النوم، النوم ينقض ولو لم يخرج من شيء، لأنه تقام المظنة مقام الحقيقة حفظا للشريعة وسدا للذريعة. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس، الممسوس نفسه لا ينتقض وضوءه، أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة، إنما الأحاديث في المس نفسه. هذا يكفينا أن هذا قول الأئمة الستة، ولذلك الخلاف اللي فيه ضعيف، الأئمة الستة كلهم يقولون تقبيل المرأة أو مباشرتها بشهوة ينقض الوضوء، وبعض الناس يغفل عن هذا مع قلة التعليم خاصة الشباب، واللي حديث عهد بعرس وكذا ربما أنه ما ينتبه لهذه المسألة، المس أو التقبيل أنه ينقض الوضوء، ويظن هو أنه إذا لم يمذي أو يخرج منه شيء أنه وضوءه، لا، عند العلماء حتى الشافعي المس بدون شهوة، وعند مالك المس من وراء حائل الرقيق ينقض، فما بالك بالمس المباشر. بقي ثلاثة من الثمانية، الثلاثة هذه مفردات لأحمد، يعني قد يوافقه بعض العلماء، لكن هي مشهورة أنها مفردات لأحمد، يعني العلماء أكثر العلماء على الخمسة الأول فقط، الخارج من السبيلين، زوال عقل باتفاقهم، والنجاسة من بقية البدن عند سفيان وأهل الكوفة مع أحمد، ومس الذكر ومس الأنثى عند الخمسة أو الستة، لكن البقية هذه اللي ستأتي هذه من مفردات أحمد، يعني انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله، وهذه مبنية على أصوله، فإن أصول أحمد في العمل فرد وتقديمه على الرأي والقياس، وإذا صح عند الحديث عمل به، وأحيانا يكون أيضا يعمل بظاهره، فينبغي أن يعرف أصول أحمد حتى تعرف لماذا انفرد. السادس مثلا غسل الميت أو بعضه، مجرد تغسيل الميت، كونك أنت، قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب عليه الماء، الصاب لا يعتبر غاسل، الغاسل من يباشر الميت ويقلبه، فإذا باشرت ميت تغسيلا انتقض وضوءك، عند يعني منقول عن أحمد وخاصة عند المتأخرين من الحنابلة. الصحيح عن أحمد ورجح ابن قدامة والمحققين، الصحيح عن أحمد في هذا الاستحباب وليس الوجوب، الصحيح عنه الاستحباب وليس الوجوب، وهذا هو الصواب. ما حجة أحمد في هذا؟ حجة أحمد رأسه مرفوع، لأنه مو بصاحب رأي يقول والله هذا رأي، لا، تجد أمامه يا حديث يا أثر. أحمد قال سبقني ثلاثة من الصحابة، ابن عمر وابن عباس وابو هريرة، ابن عمر وابن عباس وابو هريرة كلهم قالوا من غسل ميتا فليتوضأ، لكن كلمة فليتوضأ يظهر منها الاستحباب، يظهر منها الاستحباب. والسبب الثاني أن من غسل الميت فإنه في الغالب قد يمس فرجه، لأن التغسيل النبوي والسنة في تغسيل الميت أن ينجى، وصحيح أن يكون من وراء حائل، لكن أحيانا قد يمس فرج الميت، ومس الفرج تقدم أنه ناقض، فقالوا أيضا مظنة لناقض آخر، لكن هذا التماس، إنما عمدة أحمد على الآثار. على كل حال محققوا الحنابلة قالوا هذا استحبابا، وهذا أيضا حكم يغفل عنه كثير من الناس. يمكن بعض المغسلين الآن ما يدري أنه يستحب له أن يتوضأ بعد كل تغسيل، خاصة إذا قدمت الجنازة وقيمت الصلاة جاء وكبر. الحمد لله في رخصة في ساعة أنه ليس بواجب، لكن ينبهون أنه يستحب. وعندك ثلاثة من الصحابة أمروا به. السابع وهو المسألة أيضا اللي انفرد بأحمد واشتهرت عنه، قولنا انفرد أحمد يعني عن الستة اللي عددتهم قبل قليل، ولكن لا يعني أن معه كثير من الحديث الذين غير متبوعين ليس لهم أصحاب، كثير من الحديث، وهو أكل لحم الإبل، أكل لحم الجزور. قال ولو نيئا، وهذا يدلك كلمة ولو نيئا يدلك على أنهم يخرجون من مسألة ما مسته النار، لأنك لو قلت أن هذه داخلة في مسألة ما مسته النار وأنه منسوخ دخلت في، يقولون لك طيب أنت الآن تكلم عن مس النار، الآن فيه العرب إلى اليوم ترى مثلا كبد، الكبد يأخذونها يأكلونها نية، والكبد جائزة، قال عليه الصلاة والسلام وحلت لنا ميتتان ودمان، الكبد دم. الآن على هذا أنه مدام أنه داخل في مسته النار، الآن حتى النية عند أحمد ينقض. ما عندت الإمام أحمد قال فلا نقض أكل لحم، لحم واللحم هو هذا عند أحمد خاصة بين الستة، واللحم هو الهبر الأحمر، إذا قلت لحم الهبر الأحمر، ولو أوصيت ابنك أو عبدك وعطيت الدراهم وقلت له جيب لي لحم جزور وجاء لك بكبد أو قلب أو طحال أو كذا استحق العقوبة لأنه خالف، وهذا عمدة هؤلاء اللي قصروا على اللحم. ما دليل أحمد؟ قال أحمد عندي حديثين صحيحين، حديث البراء وحديث جابر بن سمر، حديثان صحيحان وهما في مسلم. حديث البراء وحديث جابر أحدهما قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم إلا إن شئت، وهذا يدل أنه بعد النسل. والثاني قيل يا رسول الله يسألون عن الوضوء من لحومها والصلاة في مباركها، ويدل على الوجوب. يا رسول الله أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فيقول يعني يقولون العلماء من أتباع هذا المذهب يقولون الآن حديثين صحيحين غير معارضين، لماذا لا يعمل بهما مع أنهم يعني العلماء الآخرين عملوا بأحاديث أقل منها إما ضعيفة أو معارضة؟ يعني أهل الكوفة مثلا ينقضون الوضوء بالقهقة، القهقة الضحك بصوت، مع أنه الحديث فيها ضعيف. ومالك والشافعي ينقضون الوضوء بمس الذكر مع أن الحديث بسرة معارض بحديث آخر، وهذه الحديث غير معارضة. فيه ثلاث اعتراضات على الحديث، وكل اعتراض أجاب عنه ابن قدامة بأربعة أجوبة مفحمة. الاعتراض الأول أنه منسوخ وأن هذا داخل فيما مسته النار، وأجاب عنه بأربعة أجوبة. الاعتراض الثاني أن هذا للاستحباب، وأجاب عنه بأربعة أجوبة. والاعتراض الثالث أن المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، يعني يغسل يدك وتمضمض لأنها فيها زهومة، وأجاب عنه بأربعة أجوبة كلها في المغني. فمن أراد أن يراجعها يراجع في المغني يعني المناقشات. فهو قال أكل لحم الجزور، طبعا هذا لا يعني أنك تنكر على مالك أو الشافعي أو تبعهم أبدا. حتى الإمام أحمد نفسه يقول الخلال آخر ما استقر عليه أبو عبد الله في هذا الباب أن من كان يعلم أو يدري عن هذه الأحاديث فهو عليه واجب، ومن كان لا يدري أو لا يعلم أو لم يسمع بها أو مقلد فإن لا نأمر لا بإعادة وضوء ولا بإعادة صلاة، ما نأمر بإعادة صلاة. المسألة فيها سعة، هذه خاصة ليست مثل خارج من السبيلين. خارج من السبيلين في القرآن معلوم من الدين بالضرورة، لكن لحم الجزور ليس معلوم من الدين بالضرورة، يعذر فيه بالجهل أوسع. فقال الخلال آخر ما استقر عليه أبو عبد الله أن من لم يعلم ولم يدري بالحديث فإن صلاة صحيحة ولا يشكك في صلاته، بل تصلي خلفه أيضا، بل تصلي خلفه. يعني لو مالك رأيته يأكل لحم جزور وتقدم يصلي بك وهو الإمام الراتب صل خلفه. لكن اللي يظهر الله أعلم على الأقل من باب الاحتياط حديث جابر وحديث بن سمر وحديث البراء فيه تصريح، وبعدين فيه تفريق بين الغنم والإبل، تفريق قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. ثم أيضا في أحاديث الإبل خاصة إنها خلقت من جن وإنها شياطين وإن الصلاة في مباركها تختلف، حتى وإن كان بولها يشرب طاهر لكن الصلاة في مباركها، وأنها تؤثر في أهلها وأن كذا وأن كذا، ولحوم السباع منهي عنها لأجل أنها تؤثر في آكلها. فإذا فيه علل واضحة وفيه أحاديث واضحة لو من باب الاحتياط. يبقى مسألة هل هو الهبر الأحمر لأن هذا مقتضى اللغة أو كل أجزاء الجزور، على قولين في عند الحنابلة وكلاهما يعني، فمنهم من قال الهبر الأحمر لأن هو اللحم عند الإطلاق، ومنهم من قال إن إذا الشريعة ليس معهود عنها أن تفرق الحيوان الواحد تضع لكل عضو حكم حكم واحد، إن كان نجس كله إن كان طاهر كله إن كان ينقض كله ولا ما ينقض كله. والأمر الثاني استأنسوا بحديث بقوله تعالى ولحم الخنزير، مع أن الله عز وجل مع أن العلماء مجمعين كافة على أن الخنزير كله حرام، شحمه وشعره ودهنه وكل شيء، مع أن المنصوص في القرآن لحم الخنزير، فقالوا إن هذا أحيانا يطلق ويراد به الغالب ولا يعني مفهوم مخالف. وهذا اللي رجحه هنا، لا هنا رجح الأول، قال فلا نقضى ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران والمرق أيضا، وكذلك اللبن في حديث عند ابن ماجه في الوضوء من ألبان الإبل حليبها، لكنه لا يصح. ودليله هنا قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، لو واحد قال والله لا أكل لحم اليوم ثم أكل كبد ما نلزم بكفارة اليمين لأن هذا ليست بلحم بنص الحديث إنها دم. كذلك هنا والله أعلم، يعني المسألة الآن فيها يعني نظرين، الله أعلم. الثامن الردة، وهذا عند أحمد أيضا وشاركه هنا الأوزاعي خلافا لمالك والشافعي وغيرهم، فإن العبد لو ارتد إما بقول أو بشك أو بعمل، لو شك حتى في الدين أو شك في أمر معلوم من الدين ضرر أو بعمل، لو أهان مصحف أو فعل عمل أو ترك الصلاة وغيره، هنا بمجرد الردة ينتقضه عند أحمد والشافعي، عند أحمد والأوزاعي ينتقضه. فلو تاب مباشرة أتى بكلمة كفرية ثم قال أعوذ بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحمد رسول الله نقول توضأ، وعند مالك والشافعي وغيرهم قالوا لا. وابن عباس يقول الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، هذا مما احتج به هؤلاء، قالوا هذا حدث هذا أحدث، لكن الله أعلم. الله عز وجل يقول من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله فعلقها بالموت، والله المستعان الردة أمرها شديد. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، سيأتينا إن شاء الله باب في موجبات الغسل إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل التغسيل، يغسل الميت ولا يجب توضيعته لا يجب وإنما يستحب، أما كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، لكن عاد قد يدخل الوضوء في الغسل وسيأتي إن شاء الله. قال ومن تيقن في الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يعني أنا الآن متأكد أني متوضي، متأكد جازم عارف وأتذكر يا مني توضيت وشكيت هل أحدثت أو ما أحدثت، تعمل بيقينك اليقين لا يزول بالشك. وإذا أنت متأكد أنك محدث وشكيت هل توضيت بعد أو ما توضيت، أنت الآن محدث، هذا معنى قولهم أنك تعمل بما تيقن. وإذا تيقنت الأمرين، يعني أنت الآن العصر ما بين الظهر والعصر متأكد أنك أحدثت ومتأكد أنك توضيت ولا تدري أيهما السابق، قالوا فهو بضد حاله قبله، يعني قبل الظهر وش كنت؟ إن كنت قبل الظهر متطهر فأنت الآن محدث، وإن كنت قبل الظهر محدث فأنت الآن متطهر. هذه المسألة خالف فيها مالك، فإن مالك يقول من شك في الحدث توضأ مطلقا إلا الموسوس، عند مالك الشك في الحدث يوجب الوضوء مطلق حتى لو كنت متيقن في الطهارة، ويقول لا إغرار في الصلاة ولا تدخل في الصلاة وأنت شاك إلا صاحب الوسواس، هذا أمر ثاني. ثم قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء، الصلاة باتفاق المسلم ما يجوز يصلي، ومن صلى وهو محدث متعمدا هذا مستهزئ قد يكفر، وخاصة الإمام اللي تذكر أنه محدث ثم يستحي من الناس ولا يستحي من الله فيواصل بهم وهو محدث، هذا مستهزئ وعند بعض العلماء أن يكفر بشروط التكفير. الثاني الطواف، وهذا عند العلماء قاطبة أن الطواف صلاة وأنه لا بد له من الطهارة خلاف لما قال بعض المتأخرين. والثالث مس المصحف ببشرته بلا حائل، أيضا منهي عنه المحدث ما يمس المصحف، وهذا أيضا عند أكثر العلماء لحديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث صحيح وعليه العلم. ولكن عند مالك رحمه الله وطائفة من العلماء أن حتى مس المصحف بغلافه أو بعلاقته أو بأي شيء، قال لأن الحكمة ليس تدنيس المصحف، أو ليس أن المحدث نجاسته في يده، المراد تعظيم المصحف. فلذلك ما تحمله ولو كنت محدث، ما تحمله ولو بغلافه أو بعلاقته، لأن العبرة في التعظيم. ولذلك نهي أن يسافر به إلى أرض العدو. وقال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن ممنوع منها، إلا إذا كان مثل حسب الله ونعم الوكيل أو بعض آية أو ذكر. واللبث في المسجد بلا وضوء، قال تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. المحدث لا يجلس في المسجد إلا عابر سبيل، إلا إذا توضأ، فإن إذا توضأ عند طائفة من العلماء يجوز له أن يجلس، لحديث زيد بن أسلم كان أصحاب محمد إذا توضأ وهم مجنبون جلسوا في المسجد، لأن الجلوس في المسجد يعني إذا خففت الجنابة يصلح، بخلاف الصلاة والطواف. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.